سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب دعوى الدم والقسامة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن القسامة إنما هي حالة أو حكم يذهب إليه القاضي إذا ما كان القتل في حالة لوث أو في حالة فتنة، بأن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ويدعي أولياء المقتول أن فلانا قتله أو أن شخصا بعينه أو جماعة بأعيانهم هم الذين قتلوه، لكن لا توجد بينة تؤكد ذلك، وإنما توجد قرينة كالعداوة والتهديد وغير ذلك مما يعتبر من القرائن التي توجه التهمة إلى الشخص المدعى عليه. ففي هذه الحال يطلب من أولياء المقتول وهم المدعين وهم المدعون، يطلب منهم أن يقسموا 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتل، ويحددون القاتل فيأخذ القاتل بجريرته. فإن أبوا أن يقسموا اليمين، عندئذ تتوجه اليمين إلى المدعى عليه فيقسم، أو يقسم أهل القرية إن كانت الدعوة موجهة إلى جماعة بأعينهم لا أفراد، فيقسمون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا شهدوا ولا علموا. ثم بعد ذلك يتوجب عليهم دفع الدية. هذه هي القسامة. والأصل في الحكم بالقسامة هو حديث سهل بن أبي حثمة، والذي ذكر فيه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، ثم أتي محيصة فأخبر بأن عبد الله بن مسعود عبد الله بن سهل قد قتل، وأنه قد ألقي في عين من عيون خيبر، فاتهم محيصة يهود بذلك، فجاء هو وإخوانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث واتهموا يهود، فوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين أن يقسموا 50 يمينا 50 يمينا بأن فلانا قتله، عندئذ لهم أن يأخذوه بفعلته، لكنهم اعتذروا عن اليمين لأنهم ما شاهدوا ولا حضروا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تحلف يهود 50 يمينا. فلم يقبلوا حلف يهود لأنهم ليسوا مسلمين ولأنهم على غير ملة الإسلام ولأن اليمين التي يحلفونها قد يفجرون فيها. عندئذ ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال أو من الصدقة على خلاف فيما ذكر. هذه الحادثة هي التي وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبموجبها ذهب جمهور الفقهاء والعلماء والأئمة إلى إثبات حكم القسامة، وقالوا إن حكم القسامة يثبت على خلاف الأصل، لأن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هؤلاء يقسمون اليمين وهم مدعون، فهذا الأمر على خلاف الأصل، وقالوا إن القسامة شرعت على خلاف الأصل، وذلك حفاظا على دماء المسلمين وعدم إهدارها، لأنه إذا لم يتعين القاتل ولم يحدد بالبينة فإن ذلك يؤدي إلى إهدار دمه، والإسلام إنما جاء للمحافظة على دماء المسلمين، ولهذا حتى لا يهدر دم امرئ مسلم شرعت القسامة على خلاف الأصل. وسيمر معنا في الشرح أن الأمير الصنعاني رحمه الله ذهب إلى أن هذا الحديث لا يصلح لإثبات القسامة، لا يصلح لإثبات القسامة، وأن هذا الحديث لم يكن فيه حكم للقسامة، وكل الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أولياء المقتول أن يقسموا، فلما أبوا أن يقسموا لأنه لم يشهدوا ولم يعرفوا، يقول الشارح إن النبي صلى الله عليه وسلم سلك بهم مسلك التدرج في الأمر ليقنعهم وليبين لهم أنه لا حق لهم في دعواه، فلما جاءوا يطالبون في دم وليهم طلب منهم أن يحددوا المدعى عليه فلم يستطيعوا، حيث قالوا إنهم يهود ويهود جنس وليس شخصا واحدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على سبيل التنزل أتقسمون 50 يمين؟ فقالوا إننا ما شهدنا ولا علمنا، ما شهدنا ولا علمنا. يقول فهذا هو محل الشاهد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استنطقهم بأنه لا يمكن أن تكون بينة إلا بيمين إلا بشهود وعلم، وحيث إنهم لا يعلمون ولم يشهدوا إذن فلا بينة في ذلك، ولهذا لا يستحقون أن يقيموا تلك الدعوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بينه وبين يهود معاهدة وذمة كتب إلى يهود يسألهم عن دعوة هؤلاء الناس الذين ادعوا بأن يهود قتلت عبد الله بن سهل، قتلت عبد الله ابن سهل. فلما رد اليهود كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما علموا بذلك وأنهم ما قتلوا، وبهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء المقتول أن يهود ليس لها في دم عبد الله بن سهل شأن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا منه ورحمة منه ودع عبد الله بن سهل بأن دفع ديته، لأنه ما أراد أن يذهب دمه هدرا، ما أراد أن يكون دمه هدرا، فوداه من عندي أو وداه من إبل الصدقة. هذا القول الذي ذكر من الأمير الصنعاني رحمه الله إنما أراد أن يقول فيه إن قصة عبد الله بن سهل وإخوانه ليس فيها إثبات لحكم القسامة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها بل لم يفعل بها، وبهذا لا يثبت حكم القسامة في الإسلام. نعم، حكم القسامة كان في أيام الجاهلية، وذلك في الأثر المروي عن أبي طالب أنه لما قتل لهم قتيل واتهموا به شخصا واحدا، خير المتهم بين أن يقسم 50 يمينا وبين أن يدفع الدية وبين أن يؤخذ بجريرته. هذا كان من أحكام الجاهلية، والأمير الصنعاني يرى أنه انتهى وأن النبي لم يحكم به، ولذلك لم يشرع حكم القسامة في الإسلام بالسنة. ويقول إن عمر رضي الله تعالى عنه عمل به، لكن هل قتل به عمر أو لم يقتل؟ هذه من المسائل المختلف فيها. ثم يقول إن صنيع عمر رضي الله تعالى عنه لا يثبت به حكم، لأنه محل اختلاف بين الفقهاء، وبهذا نفى أن يثبت حكم القسامة بالسنة. هذا ما انتهى إليه الأمير الصنعاني رحمه الله في قوله، ومخالفا بذلك رأي الجمهور الذين قالوا بإثبات حكم القسامة، وقالوا إنه حكم ثابت على خلاف الأصل، أو أنه مخصص لعموم القياس، حيث إن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. واستدل الجمهور على ذلك بحديث أبي هريرة الذي قال إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. واعتبروا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن سال وإخوانه من باب القسامة، وبهذا أثبتوا هذا الحكم. قال وين وقفنا نحن في السبع ولا ما بدأنا؟ قال وعن سعد بن أبي حزمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. وقد عرفنا المراد بقوله من جهد، يعني من حاجة وقلة وضعف، من جهد أصابهم. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، يعني من عيون خيبر. فأتى يهود يعني عبد الله يعني محيصة أتى إلى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن ابن سهل. فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم، يعني إذا كان هذا القول صحيح وتوجهت إليهم الدعوة وثبتت، فإما أن يدوا صاحبكم، ومعنى يدوا يعني يدفعوا ديته، والأصل يودوا، لأن الفعل الماضي ودا، والفعل المثال إذا كان واويا في الماضي وجيء بالفعل المضارع منه يحذف الواو فيقال ودا يدي، ووعد يعدوا، وهكذا. وإما أن يأذنوا بحرب من يأذنوا بحرب، يعني إذا كان قتلهم له على سبيل الخطأ فتلزمهم الدية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لحويصة ومحيصة على اعتبار أن بينه وبين اليهود بينه وبين اليهود عهد، ومن هذا ومن شروط هذا العهد أنهم لا يتعرضوا لمسلم ولا يؤذون مسلما ولا يقتلوه، فإن قتلوه عمدا يعني إن تعمدوا قتله فكأنهم قد نقضوا العهد والميثاق الذي بينه وبينهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يدوا صاحبكم، يعني إذا كان القتل خطأ، لأن القتل الخطأ ليس فيه نقض للعهد، وإما أن يأذنوا بحرب، يعني فإن النبي سينبذ إليهم عهدهم وسيقاتلهم على نقضهم العهد والميثاق. قال: وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك، أي فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود يخبرهم بما جرى وبما حدث من قتله عبد الله بن سال، ويسألهم إن كانوا قد قتلوه عمدا أو خطأ، فإن كان القتل عمدا فليأذنوا بحرب لنقضهم الميثاق، وإن كانوا قد قتلوه خطأ فعليهم أن يدفعوا الدية. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، أي أنكروا أن يكونوا قتلوه خطأ أو عمدا. فقال لحويصة، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، وهؤلاء الثلاثة إخوة وهم أولياء المقتول، قال: أتحلفون يعني 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفون على شخص وتقولون إنه هو الذي قتل فلان، وبذلك يساق إليكم هذا الشخص وتقتلونه، تأخذون به الدم. قالوا: لا، يعني ما نستطيع أن نحلف لأننا ما شهدنا ولا نعلم القاتل الحقيقية. قال: فيحلف لكم يهود. إذن فوجه اليمين بعد ذلك إلى اليهود وهم المدعى عليهم. قالوا: ليسوا مسلمين، يعني كيف نقبل يمينهم وهم ليسوا بمسلمين؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي، فبعث إليهم 100 ناقة يعني دية. قال سهل: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. وهذا يؤكد به القصة التي حدثت، وأن هذه القصة هو عالم بها، متأكد مما صار فيها، وعارف بكل تفاصيلها حتى ما كان منها أمرا خاصا يتعلق به. قال الأمير الصنعاني شرحا أو نقلا عن أبي الحسين المغربي، قال: عن سهل بن أبي حزمة قال: بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حزمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري، يعني هو من قبيلة الأوس من مجموعة الأنصار قبيلتي الأوس والخزرج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوس بالأنصار، عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصا قال: بضم الميم فحاء مهملة ومذنات تحتية مشددة فصاد مهملة ابن مسعود، خرج إلى خيبر من جهد، قال: بضم الجيم وفتحها، يقال جهد ويقال جهد، من جهد ومن جهد، المشقة هنا يعني معنى الجهد أي المشقة، قال: من جهد أصابه. فأتي محيصة، قال: مغير الصيغة، ومعنى مغير الصيغة يعني بمعنى إن الفعل مبني للمجهول، فأتي مغير الصيغة فأخبر أي فأتي محيصة من قبل أناس، أي جاءه أناس فأخبروه. وأخبر أيضا مغير الصيغة، فأخبر أن عبد الله ابن فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح. قال مغيران أيضا، أي كل هذه الأفعال مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله. قال وطرح في عين، فأتى محيصة يهودا، ويهود يقول اسم جنس يجمع على يهدان أو يهدان، يهود يهدان، وهذا جمع يعني على خلاف القاعدة، يهود يهدان يجمع على يهدان. لا ما فيش فرق، لأن يهود اسم جنسي، يعني ليس هو اسم شخص واحد، وإنما هو اسم هذه القبيلة أو هذه الطائفة من الناس، وبالتالي إن قيل يهود تنصرف إليهم، وإن قيل اليهود فالألف واللام إما أن تكون للاستغراق يعني يدخل فيها كل أنواعهم وأفرادهم، وإما أن تكون للعهد إذا كان سبق أن ذكروا، مثلا جاء ذكرهم في فيما قبل بيهود، ثم بعد ذلك يذكر الاسم مرة ثانية معرفا بالألف واللام ويراد به أولئك الذين ذكروا فيما مضى، وهذا الذي يسمى بالعهد الذكري. ومثله قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والمراد بالألف واللام الرسول في الألف واللام الثانية هو عين الرسول الايه الأول. قال اسم جنس يجمع على يهدان، فقال أنتم والله قتلتموه. وقوله هنا والله الألف واليمين هنا إنما قالها على حسب ما غلب عليه ظنه، ولذلك لم يطلب منه أن يكفر عن يمينه، أو أن هذه اليمين من اللغو، من يمين اللغو التي لا يطالب الإنسان بتكفيرها حيث جرت على لسانه دون قصد. فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصا بضم المهملة وفتح الواو ومثنات تحتية فصاد مهملة مشددة حويصا، وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم، مع أن محيصة هو الذي كان قد شهد أو كان مع أخيه في خيبة، أما حويصة وعبد الرحمن فلم يكونا معه، ومع ذلك لكن لما كان عندهما من معنى العلم ومن أمر قتل أخيهم القدر الكافي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من محيصة أن يكبر. قال فذهب محيصة ليتكلم، وكان أصغر من حويصة. وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. قال بلفظ الأمر فيهما تأكيد، الثاني تأكيد للأول، يعني كبر كبر، فجعل الفعل الثاني تأكيد للفعل الأول، وهذا من باب التأكيد اللفظي، أي لتدع الكبير يتكلم. قال يريد السن، وقوله يريد السن قال مدرج تفسير لقوله كبر كبر، ومعنى مدرج يعني إن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام الراوي يريد أن يبين المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ففسر ذلك أي أن النبي إنما قصد بقوله كبر كبر يريد أن يبدأ صاحب السن الكبرى بالكلام قبل صاحب السن الصغرى. قال مدرج، وهذا المدرج هو أحد أنواع الحديث من أنواع الحديث ومن تقسيمات العلماء للحديث، أن يجعل الحديث أو يجعل من أنواع الحديث الحديث المدرج. والحديث المدرج هو أن يزيد الراوي في الكلام من قوله بين أو ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفصل بينهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم بعض الناس أن هذه اللفظة التي جاءت هي من الحديث وهي ليست منه. والإدراج على أنواع، منه ما يقبله العلماء ومنه ما يردون الحديث بسببه، إذ يعد نوعا من أنواع الوضع ونوعا من أنواع الكذب. ولهذا قال كبر كبر. قال تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا. قال فتكلم حويصا ثم تكلم محيصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على اعتبار أن ما قالوه هو الواقع، إما أن يدوا صاحبكم، إما أن يدوا أي اليهود صاحبكم أي عبد الله بن سهل، وإنما سماه صاحبهم لأنهم إنما يتكلمون ويتحدثون عن أمره، فقيل له صاحبكم والمراد به أخوه. قال وإما أن يأذنوا بحرب، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمهم بأنه يريد حربهم لأنهم قد نقضوا العهد بقتلهم عبد الله بن سهل، فكتبوا أي اليهود إنا والله ما قتلناه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد ولم نحضر ولم نشهد. وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم تأتون بالبينة، قالوا ما لنا بينة، فقال أتحلفون؟ قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان يهود. وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان كفار، يعني كل هذا يدل على أنهم قالوا إحدى هذه المقالات التي ينكرون فيها قبول أيمان اليهود. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي، فبعث إليهم 100 ناقة. وداه يعني دفع ديته من عنده. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة. وقوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي رواية أنه وداه من إبل الصدقة. واستشكل الأمير الصنعاني رحمه الله هذا القول، كيف يقول وداه من عنده مع أن الدية إنما كانت من إبل الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إبل الصدقة. وقد أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع إليه في أول الأمر من عنده حتى لحقته غرامه، ثم إنه أخذ ذلك من إبل الصدقة، شانه شان الغارمين، فإن الغارمين لهم أن يأخذوا من إبل الصدقة. نعم، وقلنا نحن هذا الذي ذهب إليه الجمهور، وقالوا إن هذا الحديث يثبت حكم القسامة، وأن حكم القسامة ثابت على خلاف الأصل استنادا إلى هذا الفعل. نعم، لأن عدم الرضا بيمين اليهود أمر له وجهته، لأن اليمين إنما تكون ممن يدين بالدين، أما إذا لم يكن يؤمن بالله أو أنه له يرى له ربا غير الله فإن هذا لا نرضى يمينه. ولذلك لما توجبت اليمين عليهم ولم يكونوا أهلا لها النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه اليمين. قال: اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الجماهير، فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها، يعني على أنها أصل من أصول الإيه؟ من أصول الشريعة الإسلامية. ونتكلم على مسائل: الأولى أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة. يعني العلماء يقولون الفرق بين القسامة وبين الدعاوى العادية أن الدعوى العادية تثبت بمجرد رفع أو ادعاء المدعين، بمجرد أن يدعي المدعي ويحدد المدعى عليه تثبت الدعوى. أما القسامة الفرق بينها وبين الدعوى العادية هو أن القسامة لا بد أن يكون فيها لوثة، لا بد أن يكون فيها شبهة، لا بد أن يكون فيها تهمة، فعندئذ تكون القسامة. قال: أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة إجماعا. وقد روي عن الأوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل لهما، يعني في دعواهما. واختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها القسامة، فمنهم من جعل الشبهة اللوث، وهو كما في النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، يعني أن يدعي المدعي القتيل قبل أن يموت ينص على أن فلانا هو الذي قتله، ثم يموت قبل أن يشهد شاهد آخر، فيبقى في الحكم شهادة واحد، أو اللوث هو إقرار الشخص أن فلانا هو الذي قتله دون البينة، فعندئذ تكون هذه أو هذا هو اللوث الذي يجعلنا عندئذ نعدل عن الحكم العام وعن الدعوة الأولى العادية إلى دعوة القسامة. قال: أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، يعني بين القاتل والمتهم بالقتل، يشهد شاهدان أن بينهما عداوة، أنهم اختصموا، أنهم تقاتلوا، فهذا أيضا مما يؤكد دعوى القسامة. قال: أو تهديد، لا، يشهد شاهدان بأن فلانا سمعناه يهدد فلانا، أو تهديد له من أو نحو ذلك. ومن اللوث التلطخ، يعني أن يظهر على ثياب المدعى عليه أو على جسده أو على شيء من أدواته آثار من دمه، من دم المقتول. لا، كل هذه قرائن توجه له التهمة، فعندئذ تقام الدعوى بالقسامة. ومنهم من لم يشترط يعني شيئا من ذلك كالهادوية والحنفية، فإنهم قالوا: وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين، يعني في مكان يخص جماعة محدودة كمنزل لهم أو فناء لهم أو سيارة لهم أو نحو ذلك، يخص محصورين، يثبت به أو تثبت به القسامة عندهم. يعني إذا لابد من قيام ووجود شبهة، هذه الشبهة تجعلهم يقيمون الدعوة على أساس من القسامة. إذا لم يدعي المدعي على غيره، إذا لم يدعي المدعي على غيره، لكن طالما أنه لم يدعي إنسان على غيره فتكون الشبهة قائمة ودعوى القسامة قائمة عليهم. قالوا لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة، ورد يعني على الهادوية والحنفية من الجمهور القائلين لا بد من وجود اللوث أو الشبهة، ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد فيه دليل، أصح ما ورد أن حديث الباب أصح ما ورد وفيه دليل على اللوث، وحقيقته يعني اللوث شبهة يغلب بها الظن بالحكم بها، يغلب شبهة يغلب الظن بالحكم بها كما فصله في النهاية، كما فصله في النهاية. من الذي فصله وما النهاية التي فصل فيها هذا؟ يا محمد يونس النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري الذي ألف كتاب النهاية في غريب الحديث، ففسر فيها كلمة اللوث بأنها شبهة يغلب الظن بالحكم بها، وهو هنا العداوة، العداوة التي كانت بين محيصة بين عبد الله بن سهل وبين مين؟ وبين اليهود. فلهذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا القسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة، كما مر معنا مثل التهديد ومثل القتال والخصومة، كما كان في قصة خيبر. قالوا فإنه يقتل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم. والمراد بهذا القول ماذا؟ إيش المراد بهذا القول؟ قالوا فإنه يقتل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم. هذا فيه رد على الحنفية والهادوية الذين قالوا نحن يكفينا، لا ليس بشرط أن تكون ثمة شبهة، وإنما لو وجدنا مقتولا أو وجدنا قتيلا في مكان مختص لمحصورين فهذا كاف في توجيه التهمة إليهم. فرد الجمهور وقالوا إن هذا ليس بكافي لاحتمال أن يقتل رجل رجلا ثم يحمله ويلقيه في مكان ما يبعد الشبهة عنه ويلصق التهمة بالآخرين، فعندئذ يطالب أولياء المقتول بالقسامة ممن وجد الجثة عندهم أو في مكانهم، وعندئذ يكون فيه اتهام غير المتهمين. ولهذا قال وقد عدوا من صور اللوث قول المقتول قبل وفاته قتلني فلان، يعني لو ضرب ضربا كما جاء في حديث الجارية التي جاء اليهودي ورد رأسها بين حجرين، فلما سئلت سئلت أشارت إلى اليهودي، فعدوا ذلك من اللوث. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم التهمة إلى اليهودي فاعترف، عندئذ أقام عليه الحد، فهو لم يأخذه بمجرد اللوث وبمجرد الإشارة، وإنما أخذه بعد إيه؟ بعد الاعتراف. ما استعمل القسامة لاعتراف الرجل، لكن لو أنكر الرجل، لو أنكر اليهودي، فعندئذ تقام القسامة بأن يحلف أولياء المقتول أنه هو الذي قتل، يحلفون 50 يمينا، فيثبت لهم الدم. فإن لم يحلفوا 50 يمين عندئذ يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا قبل أولياء المقتول منه اليمين، فإن حلف عندئذ يلزمه دفع الدية للشبهة القائمة.
إذا أبى المتهم أن يحلف أولياء القتيل طلب اليمين، ولكنه هو أبى أن يحلف، المدعى عليه أنكر التهمة وأبى أن يحلف،
لماذا لا يحلف؟ لأنه إذا حلف أولياء المقتول نحن لا نحتاج إلى يمين المدعى عليه، يكفي يمين المدعي وحلفه 50 يمين، فعندئذ يقام عليه الحد. فإن امتنع أولياء المقتول عن اليمين ووجهوها إلى إيه؟ إلى المدعى عليه، لأن المدعى عليه هو المطلوب منه اليمين ابتداء حتى بغير القسامة، لأن البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على المدعى عليه. إذن اليمين متوجهة إليه ابتداء، فإن امتنع عن اليمين فهذه قرينة من القرائن، أو فهذا دليل على أنه هو القاتل فيثبت عليه الأمر. لكن لو حلف اليمين ما الذي يثبت بعد ذلك؟ حلفانه اليمين يسقط عنه القصاص والقود ويوجب عليه الدية للوثة القائمة. قال: وقال مالك: إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر، أو يقول جرحني ويذكر العمد. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا، ورده ابن العربي بأنه لم يقله من فقهاء الأمصار غيره، وتبعه عليه الليث، يعني ابن سعد تبع مالكا في القول. وغريب من ابن العربي أن يقول ذلك. واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل، فإنه أحيي الرجل وأخبر بقاتله. قال: وأجيب بأن ذلك معجزة لنبي، وتصديقها قطعي. قلت: والقائل الأمير الصنعاني، ولأنه أحياه الله بعد موته فعين قاتل، وغالبا يخشى من الموت، ولذلك هو لا يدعي دعوى لا يكون لها يعني محل من الصدق. الاحتمال بعيد أن يقول قتلني فلان ويسميه وهو مخطئ، هذا نادر لظروف الوقت ولحرج الزمان الذي قال فيه هذه المقالة. يقول هنا: واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس، فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا، ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتحرى التقوى والبر، فوجب قبول قوله. يقول الأمير الصنعاني: ولا يخفى ضعف هذه الاستدلالات، وقد عدوا صورا للوث مبسوطة في كتبهم، يعني في كتب الفقهاء. أما المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها. أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله، يعني كأن الأمير الصنعاني رحمه الله يشير ويقول المسألة الثانية التي نفهمها من هذا الحديث إذا أقيمت دعوى قتل، هذه الدعوى لها أصول تثبت بها، وكل على أصله في دعوى القتل، يعني هل يكتفى في ذلك بالقرائن أو لا بد من وجود اللوذة أو أنه لا يشترط أي لوذة ولا يشترط أي شبهة؟ وكأنه لا يفرق بين هذه الدعاوى التي هي مجرد دعوى أو أنها قسامة، بل يرى أن كل واحدة من هذه لها أصول تثبت بها. يقول نثبت دعوى أولياء القتيل القسامة، أو تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها، أي فتثبت أحكام القسامة إذا وجدت اللوثة. قال فمنها، أي من دعاوى القسامة، القصاص. القسامة أول ما تثبته إذا اعترف القاتل بدعوى القسامة يثبت في حقه القصاص. قال فيثبت فمنها القصاص عند كمال شروطها، كمال شروط من؟ القسامة، عند كمال شروط القسامة. إذا ادعى أولياء المقتول وحلفوا 50 يمينا على أن فلانا هو القاتل، عندئذ يثبت القصاص. أو إذا توجهت الدعوى الأيمان، إذا توجهت الأيمان إلى المدعى عليه ليقسم 50 يمينا فامتنع عن القسم، عندئذ إيه؟ يثبت في حقه القصاص. هذا نعم.
مثلا إنسان سهر شخصا والمسهور يعني عند وقته يقول قتلني فلان قتلني فلان، هل هذا يدخل في القسم؟
احنا بنقول انه لابد ان يكون الميت أن يموت مقتولا. أما ما ذكرت من أنه سحر، فهل السحر قتل؟ ها؟ لا، ما هو نوع من القتل. السحر غير القتل. القتل أن يعتدى عليه بآلة من آلات القتل، كما قال عند كمال شروطها لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 أو بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته. قول النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، فهذا يدل على أن لو أقسموا على أقسم 50 على رجل بعينه يستحقون بذلك القصاص. لا، مجموعهم يقسمون 50 يمين رجال ونساء، فإن كان الولي واحدا أقسم هو 50 يمين. قال وقوله دم صاحبكم في لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، وإن كان قوله إما أن يدعو صاحبكم الحديث يشعر بعدم القصاص، وذلك لأن محيصة وحويصة وعبد الرحمن لم يعينوا شخصا، وإنما قالوا قتلته يهود، هذا واحد. الأمر الثاني، هم لم يقولوا إنهم قتلوه متعمدين أو غير متعمدين، ومعلوم أن القتل الذي يوجب القصاص هو القتل العمد. قال: وإن كان قوله إما أن يدعو صاحبكم الحديث يشعر بعدم القصاص، إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص، وهذا مذهب أهل المدينة. وما المراد بمذهب أهل المدينة؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله.
الشخص هل هو سبب في عدم القتل؟ في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو قتل رجل قتل قتلته أهل صنعاء.
لو اشترك أهل صنعاء في قتل رجل، لكن هنا ما في دليل على الاشتراك. قال قتلته يهود، لكن هل هم اشتركوا؟ الدعوة لم تقل إنهم اشتركوا في قتله، وإنما قالوا القتل محصور بينهم، واحد منهم الذي باشر، واحد لا بعينه. ولما كانت الدعوة في واحد لا بعينه لا يثبت القصاص، لأن هذه شبهة، والحدود تبرأ بالشبهات. واضح؟ قال: فإن كانت الدعوة على واحد معين ثبت القواد عليه. واضح؟ وإن كانت على جماعة حلفوا وثبتت عليهم الدية عند الشافعية. وفي قول يجب عليهم القصاص، والأول الصحيح عنه، يعني عن الإمام الشافعي، فإن كان الوارث واحدا حلف 50 يمينا، فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا، عمدا كان يعني القتل أو خطأ. هذا مذهب الشافعي. ومنها يعني ومن المسائل التي تتعلق بالقسامة أن يبدأ بالأيمان، أن يبدأ بأيمان المدعين، أو أن يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى، فإن المدعين عليهم البينة، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه. ولذلك قال بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية. ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. وفي إسناده لين، إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه. قالوا: ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، ولأن جنبة المدعي يعني جانب المدعي إذا كانت هناك قرينة تؤيده من شهادة شخص. ولذلك جاء في الحديث أو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، يعني إذا ادعى إنسان على إنسان شيئا وكان عنده شاهد واحد والمسألة تحتاج إلى شاهدين، ماذا يفعل؟ هل يترك الشاهد ويلجأ إلى المدعى عليه ويطلب يمينه؟ يقول: لا، القاعدة أنه إذا كان ثمة شاهد واحد عزز هذا الشاهد بيمين المدعي. ولذلك جاء في الحديث أن من قواعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم أنه قضى باليمين مع الشاهد. يعني إذا كانت المسألة فيها شاهد واحد عزز هذا الشاهد بيمين المدعي، فيكون يمين المدعي بمثابة الشاهد الثاني. وعلى هذا فيكون حكم القسامة مع وجود الشاهد أو الشبهة جاء على خلاف الأصل ولا جاء على الأصل؟ لا جاء على الأصل، لأن قضى باليمين مع الشاهد هذا هو الحكم، هذا هو القاعدة الأساسية. ونحن قلنا إن الجمهور جمهور الفقهاء يقولون إن القسامة شرعت على خلاف الأصل، فلنا أن نقول إنها شرعت على الأصل لأنها حكم بيمين مع وجود شبهة أو شاهد. ها؟
يعني الشاهد هذا يعتبر بينة، أما هذه تعتبر
قرائن. إذا قال الرجل قتلني فلان، طيب. المقتول قال قتلني فلان وسماه، أليس هذا شهادة أو إقرار؟ طيب، ثم حلف أولياء المقتول يمينهم تكون بمثابة الإيه؟ البينة الثانية.
فقط
قراءة
أخرى خلاف الشهادة
بعد. طيب، نحن قلنا أساسا لا تكون القسامة إلا مع وجود اللوث، أليس كذلك؟ مع وجود القرينة ومع وجود ومن القرائن شهادة واحد، لأن شهادة واحد لا تكون شهادة كاملة، فتكون في دائرة القرائن. وهكذا لو مثلا وجد المقتول وقال قتلني فلان، أو جاء شاهد وقال أنا سمعت فلانا يقول قتلني فلان، فهذه كلها تعد في دائرة القرائن ما لم تصل إلى حد البينة. وعندئذ على أن بعض الفقهاء يعني يتجاوزون في مفهوم البينة ولا يقصرونها فقط على الشهادة، لكن في الحقيقة على فرض